بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اليوم الإخوة لعلنا نقف مع درس واحد من دروس الحج، وهو التفكر في مقاصد هذه العبادة وحكمها نسكًا نسكًا. الإخوة، هذه العبادات التي أمرنا الله تعالى بها وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها وأجملها وأعظمها، لأن الذي شرعها هو ربنا جل وعلا العليم الحكيم الرحمن الرحيم، فهي في الحقيقة من آثار حكمته ورحمته ولطفه جل جلاله. ولهذا تأمل في هذا التشبيه لدين الإسلام بعباداته وشرائعه، قال الله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والشيء إذا صبغ كان مظهره أجمل. صبغة الله يعني إلزموا صبغة الله التي هي دين الله تعالى شريعته جل وعلا. ثم قال تأمل: ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فحسن العبادات وجمالها دليل على توحيد الله تعالى الذي شرعها، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ويدخل في هذا أن الله تعالى لما شرع هذه العبادات شرعها على أكمل الوجوه. وهذه العبادات لا سيما أركان الإسلام هي أعظم هذه العبادات، وتصب كلها في تحقيق توحيد الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن سبحان الله، كل عبادة تدخل على قلبك من باب، وأعظمها الصلاة التي حقيقتها دخول على الملك جل جلاله ومناجاة وقرب من الله جل وعلا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، يناجي ربه. والمناجاة هي كلام القريب بخلاف النداء. تأمل في جمال الصلاة، في حركاتها، في رفع اليدين، في وضع اليمنى على اليسرى، في القيام، في الركوع، في السجود، في الجلوس، في آخر الصلاة، تجد تحت ذلك حكما بديعة. أذكر في دورة للطلاب سألتهم هذا السؤال: ثم لماذا المصلي؟ كان عندنا درس التحيات من قريب، فقلت لهم: لماذا المصلي يقرأ التحيات وهو جالس، ما يقرأه وهو قائم؟ نعم، يعني أول ما تدخل في الصلاة تقرأ الفاتحة وأنت قائم، ما يجوز أن تجلس، إذا جلست بدون عذر بطلت صلاتك. طب ليش في التحيات ما تقرأ التحيات وأنت قائم؟ وسبحان الله، ما في حد جاوب، أسبوع كامل يفتشون، واللي يقول لي الجواب كذا، واللي سبحان الله بالفعل أمر. ثم حد عنده جواب الإخوة؟ لا لا، حتى غير القرآن، يعني ممكن الإنسان يعني يدعو الله تعالى وهو قائم. الأمر يعني أنت بعد الركوع تقول سبحان الله حمده وما تقرأ قرآن وتكون قائم.
نهاية الصلاة بعد
بس إيش الحكمة يعني؟ هل مجرد نهاية تجلس؟ ممكن واحد يقول نهاية الصلاة يكون واقف وبعدين يخلص الصلاة ويجلس ويقول الأذكار. نعم، تخفيف من الله تعالى. طيب الصلاة كلها ما تجي 10 دقائق ربع ساعة، يعني حتى لو كنت واقف ترى ما تضرك شيء. شوي أنا أحب أثير الأفكار شوي. تأدبا واحتراما لله يعني. والجوابات الأجوبة العامة شوية صحيح، لكن نريد نقرب شوي. صحيح كل الصلاة فيها رحمة.
أول صلاة أحسن الله عليك، أول صلاة في سورة الفاتحة.
صحيح. لا بس ليش الجلوس يأتي في آخر؟ واحد يقول قرأ التحيات وهو قايم. هو جزاكم الله خير صحيح، يعني أجوبة هذه صحيحة، لكن نريد شوي أدق. يعني واحد يقول لك طيب الفاتحة فيها تعظيم لله والركوع فيه تعظيم لله. أنت حاضر الدورة. يلا معنا
شيخ، لأن التشهد فيه يعني كيف طلب ودعاء لله شيخ، فالصلاة اللي كان فيها تمجيد وتعظيم كان المصلي واقف لأن فيها تمجيد، فثم الجلوس كتكريم من الله له في الدعاء.
تكريم من الله يعني
كضيافة شيخ.
تمام، ضيافة. هو فأقرب كلامك، هذا الإخوة مثل ما إذا دخلت على ملك، أول ما تدخل عند الملك ما تجلس، صح ولا لا؟ تكون قائما. هذا ذكره ابن القيم وبعض العلماء، تكون قائما تعظيما، تثني على الملك، تمجده تحمده، ثم الملك ماذا يقول لك؟ اجلس. انظر كيف الجمال في الصلاة، يقول لك اجلس وسل حاجتك. سبحان الله، تأمل في هذه الحركات اليسيرة، ما أجملها. تشعر وأنت في التحيات بكرامة الله عليك، كأن الله يعني يقول لك اجلس بين يدي وسل حاجتك، وذلك تسأل الله تعالى ما تريد قبل السلام. فأولها تعظيم وركوع وسجود، كل هذا في النهاية أكرمك الملك وضيفك وقالك اجلس وسل حاجتك. تشعر بهذه الجلسة في حد ذاتها فيها ضيافة وكرم من الله وقرب من الله تعالى. هذا مثال، انظر كيف هذا المعنى لو استشعره المصلي يشعر في صلاته بخشوع بأمر آخر. فما بالك الآن بالحج، كم فيه من عبادات وتنقلات ومشاعر وأماكن. فالإخوة لا شك الوقوف مع هذه الحكم ومقاصد هذه الأنساك، لا شك أنه يفتح على قلب الحاج بابا عظيما من أبواب الخشوع في حجه. ولهذا هذا الباب لا تظن أنه يبحث فيه المتأخرون فقط، بل السلف هم أعمق الناس فهما لهذا الباب وأعظم إدراكا لهذه الحقائق. ولهذا اليوم لعلنا نمشي في رحلة الحج من أول الحج إلى آخره، لكن بالنظر إلى الحكم والمناسبات في كل نسك. وهذا باب عظيم الإخوة، يغفل عنه كثير من الناس إلا من رحم الله. كما ترى أكثر الناس ربما يهتمون بأداء النسك في الظاهر، ربما ما يشعر بطعمها ولذتها، وذلك هم أن ينهيها، أو ربما يكون جهده في إتقانها في الظاهر وتعلم أحكامها في الظاهر، وهذا مطلوب لا شك وأمر عظيم، لكن أيضا النظر إلى حقائقها وبواطنها، هذا من شأن السابقين المقربين إلى الله جل وعلا. جاء في مصنف عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله أن رجلا رأى وفود الحجيج فقال لابن عمر ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر ما أقلهم؟ وقال شريح الركب كثير والحاج قليل. يعني من أثر فيه الحج وغير أخلاقه وعباداته وقلبه وأعماله ربما يكون هذا قليل، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ما يقفون بقلوبهم عند هذه الأنساك وما يحرصون على التأمل فيها، فيؤدي هذه العبادات في الظاهر فقد يكون التأثير ضعيفا. ولهذا الإخوة جميل بالمسلم بالحاج أن يتفكر في حقائق هذه العبادات. وكما عرفنا الإخوة الحج في حقيقته محبة لله وشوق للقائه، لأنك إذا أحببت شخصا تزوره في بيته، وهكذا جعل الله تعالى الكعبة في الأرض حتى يجبر هذا الشوق الذي في قلوب المؤمنين للقاء الله رؤيته، فجعل في الأرض بيتا وبيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. ولهذا هذه الوفادة وفادة عظيمة على الله جل وعلا عند بيته. وتأمل أول ما يخرج الحاج من بيته، انظر هذه الرحلة المباركة، تبدأ الحسنات لأنك قد سافرت إلى رب كريم، أجبت دعوة الله تعالى فيكرمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما سألاه عن تفصيل فضائل المناسك في حديث طويل كان فيه ضعف لكن لعله يتقوى بطرقه وخاصة هو في فضائل الأعمال. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة وكفرت عنك سيئة ورفعت لك درجة. من أول ما تخرج من بيتك تأمل. ثم عند الميقات تأمل في الحكمة من هذه المواقيت، ما تأتي عند الكعبة وتلبي بالحج أو العمرة أو تطوف وتسعى، لا، التلبية بالنسك تكون من المواقيت كما عرفتم. لماذا تلبي من مكان بعيد؟ هذا الإخوة فيه تهيئة للقلب. لما تستمر تلبي من مكان بعيد إلى بيت الله، أولا هذا فيه تهيئة للقلب حتى يخشع القلب، ثم أيضا هذا من تعظيم بيت الله. فمن أراد أن يحج أو يعتمر لا بد أن يلبي ويحرم قبل مسافة تعظيما لبيت الله. ثم تأمل من سنن الإحرام أنك تغتسل، اغتسلت في بيتك، هذا الغسل تستشعر فيه عظمة الله تعالى. تأمل لما كانت الوفادة عظيمة هنا، سفر إلى بيت الله، كانت البداية عظيمة، ليست مجرد وضوء بل غسل، تغتسل تعظيما لله لأنك وافد على الله، قلبك هكذا يكون وأنت تغتسل. ثم تغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، تحاول أن تطبق السنة في كل نسك حتى في طريقة غسلك، كما هو معروف في غسل الجمعة والجنابة تغسل محل الأذى وتتوضأ ثم تغسل رأسك الشق الأيمن والشق الأيسر، تفيض الماء على جسمك، تتطيب، تطيب جسمك، ما تطيب إحرامك إجلالا لله، وافد على الله جل وعلا. ثم تلبي وتصلي ركعتين، ركعتي سنة الإحرام الإخوة مستحبة عند الأئمة الأربعة، وهذا جاء عن بعض السلف أو كثير من السلف استحبوا سنة الإحرام، فتصلي ركعتين توقظ قلبك بها، صلي صلاة خاشعة لله مقبل على الله، صلي ركعتين قبل أن تحرم، ثم تقول لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إن كنت قارنا، وتقول اللهم محلي حيث حبستني. الاشتراط يستحب حتى إذا أصابك شيء تتحلل بدون دم أو قضاء النسك، فيستحب لك أن تشترط. وأنت تقول هذه الكلمة، هذه كلمة عظيمة، لبيك اللهم حجا، يعني الآن دخلت في هذا النسك العظيم، أصبحت حقيقة من وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، أصبحت الآن حقيقة من وفد الله. إذن استشعر من تخاطب، كأنك تسمع نداء الله لك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فأنت الآن تجيب دعوة الله، أتدري من تجيب؟ أتدري من تخاطب؟ رب العالمين. تقول لبيك اللهم حجا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية كما قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهي شعار الحج كما في الحديث. وجبريل نزل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية تصرخ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى مارا بهذا الوادي واضعا إصبعي في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية، جؤار صراخ الله أكبر، كأن هذا الصراخ تعبيرا للشوق المشتعل وبثا للحب المتصل في قلبك وتعظيما وإجلالا لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا مجال هنا للرياء وأنك تخفي عملك، خلاص الأمر بلغ إلى المنتهى، بلغ المنتهى من الإخلاص لله والمحبة لله جل وعلا. حتى كانت أصوات الصحابة رضي الله عنهم تبح تعيش هذه الأجواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يميني وشمالي من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا يمينا وشمالا. الله أكبر. كان أنس رضي الله عنه إذا لبى لا يستطيع أحد أن يكلمه من شدة إبقائه على تلبيته وإحرامه. انظر كيف كانوا يعرفون قدر هذه الكلمات. وكان شريح رحمه الله إذا لبى قالوا كأنه حية صماء ما تكلم أحدا. وتأمل في كلمات التلبية لبيك، ما تقول ألبي لله ولا لبيت لله، لبيك كلها بالمخاطب من شعورك بكمال قربك من الله جل وعلا وقرب الله منك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلها مخاطب، خطاب مباشر لله. يقال امرأة لب لولدها يعني محب لولدها، فهي تلبية نابعة من قلب محب لله. يقال ألب الرجل بالمكان يعني لزم المكان، فمعنى لبيك يعني أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، فأنا مقيم على طاعتك مستسلم لحكمك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب لا معظم، لا مال ولا أهل ولا شهوة ولا دنيا ولا شهرة ولا رياء ولا شيء، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل كيف اشتملت التلبية على أقسام التوحيد الثلاثة، لا شريك لك توحيد العبادة، وإن الحمد والنعمة هذا يدخل في توحيد الأسماء والصفات، لك والملك، والملك يدخل في توحيد الربوبية. وهكذا نفسك تلبية لله حتى تصل إلى حرم الله. فإذا وصلت إلى الحرم تأمل، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية، أنك وصلت، وصلت إلى من تلبي له، فتنقطع التلبية. تدخل المسجد الحرام برجلك اليمنى، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تمشي بخشوع، وقع بصرك على الكعبة. عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول إذا رأى البيت؟ نعم، تعرفون دعاء عمر، كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. لماذا كان عمر يدعو بهذا الدعاء؟ انظر إلى فقه السلف لحقائق العبادة. من يجيب؟ ليش يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ تذكر ماذا؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. كأنه والله أعلم لما رأى البيت تذكر رؤية صاحب البيت، وهذا نص عليه النووي رحمه الله في المجموع، قال رؤية البيت تشوق إلى صاحب البيت. هذا نص كلامه النووي رحمه الله، يقول رؤية البيت تشوق إلى صاحب البيت. كأن هذا المعنى قام في قلب عمر رضي الله عنه. انظر إلى عمق فقه السلف، تذكر قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وترفع يديك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتدعو بهذا الدعاء الثابت عن عمر وبما يتيسر لك. ولا تنسى أن هذه نعمة عظيمة، فتحمد الله تعالى أن وفقك وبلغك حتى أوصلك إلى بيته الحرام. والنظر إلى الكعبة عبادة، كما ثبت عن مجاهد طاووس وعطاء وجمع من التابعين والسلف رحمهم الله، لكن المقصود بقول عبادة يعني النظر المصحوب بماذا؟ بالتفكر. لا تشبع والله العين من رؤية بيت الله تعالى، تنظر إلى بيت الله كم هذه النظرة تثير في قلبك الشوق للقاء الله، تعظيم الله. لما ترى وفود الحجيج يطوفون آلاف مؤلفة حول البيت، ما يوجد في الدنيا كلها منظر مثل هذا المنظر في العبودية لله. تقترب ترى الحجر الأسود الذي نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، هذا في عبرة عظيمة. فكيف بالقلب؟ كيف المعصية؟ كيف القلب أثرت في الحجر فكيف لا تؤثر في هذا القلب؟ وتأمل كيف يبدأ الوافد على الله بتقبيل الحجر الأسود. إيش معنى هذا؟ معاني الإخوة عجيبة وعميقة جدا، حتى ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما صافح الله. طبعا قوله يمين الله في الأرض هذا يدل على أن الحجر ليس صفة لله أبدا، لأن قيده وقال يمين الله في الأرض، ومعلوم أن الله على العرش استوى فوق السماوات العلى. إذا نفهم من هذا الأثر أن ابن عباس يريد الإشارة والتقريب، وهذا المعنى ذكره ابن حجر في الفتح، قال لأن الوافد إذا وفد على الملك أول ما يبدأ يصافحه ويقبل يده، وأقر هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى لما ذكر هذا الأثر وأقر معناه. فأمر عظيم جدا، يعني أي قرب يشعر به الوافد على ربه ويقبل الحجر يشعر بكمال حبه وقربه من الله جل وعلا. وإذا ما استطعت تشير من بعيد وفي قلبك هذا الشوق لله جل وعلا، الله أكبر، وأول شوط تقول بسم الله والله أكبر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. الطواف بالبيت، هذا الطواف لما تطوف حول بيت الله سبعة أشواط. تخيل عبد جاء إلى بيت سيده وإذا به يطوف مرة ثم مرة ثم مرة ثم، إيش معنى هذا الطواف؟ انظر إلى الصورة، عبد حاسر عن رأسه لابس لباس الذل لله وهو يطوف حول بيت سيده مرات ومرات، فهذا صورة من صور التذلل لله جل وعلا. بل هذا المشي الدائري كأنه مشي العبد المتيم بحب ربه جل وعلا، فمن شدة حبه وشوقه لسيده يطوف حول بيته مرة بعد مرة. ولهذا جاء في كتاب المحبة جزء حديثي للختلي رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه كان يقول في دعاء في طوافه: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. كان بعض الأولين يطوف بالبيت، بعض الصالحين، ويقول: واشوقاه لمن يراني ولا أراه. سبحان الله، يعني المعاني الإيمانية في قلوبهم. ثم تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. لماذا خلف المقام الذي فيه أثر قدمي إبراهيم؟ أنت إذا أردت أن تتبع شخصا تقتفي أثره. تأمل كيف تصلي خلف المقام الذي فيه أثر قدمي إبراهيم، وكأنك تقتفي أثره وتسير على ملته. وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فكأن الركعتين خلف المقام فيها إشارة إلى الاقتداء بملة إبراهيم، وهي دين الإسلام. بل هاتان القدمان تشبهان قدما من؟ تشبهان قدمي من؟ قدمي إبراهيم تشبهان قدمي من؟ سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ تعرفون كرز بن علقمة الخزاعي؟ سمعتم هذا الاسم؟ كرز بن علقمة الخزاعي، هذا في السيرة النبوية يذكرونه. استأجره المشركون حتى يقتفي أثر أبي بكر، أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة. كان خبيرا ماهرا في تتبع الآثار، فاقتفى بالفعل، قال: هذه آثار محمد. اقتفى أثر حتى وصل إلى غار ثور. قال: هنا انقطع الأثر ولا أدري أين ذهب، إما يمينا أو يسارا، لا أدري. ثم قال: هذه القدم من تلك القدم التي في المقام. الله أكبر، شوف كيف. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أشبهكم به صاحبكم. فسبحان الله، على ملة إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الظاهر شبهه بإبراهيم. فتستشعر أنك تتبع، كأنك تصلي خلف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ملة التوحيد، حتى تقرأ سورتي الإخلاص: الكافرون قل الله واحد، توحيد عملي في الكافرون، توحيد علمي في الإخلاص. ثم تذهب إلى ماذا؟ إلى الصفا والمروة، لأن الشرب من زمزم الإخوة ثبت بعد طواف الإفاضة، ليس بعد طواف العمرة أو القدوم. لأن الذي ذكر الشرب من زمزم في طواف القدوم هو موسى بن داود، وموسى بن داود فيه ضعف، وخالف جمعا من الثقات، فما ذكروا الشرب من زمزم إلا بعد طواف الإفاضة. ولهذا رواية مسلم ما فيها الشرب من زمزم بعد طواف القدوم، وإنما هذا جاء عند أحمد من رواية موسى بن داود وفيه ضعف. قال في أبو حاتم شيخ: هذا من صيغ التضعيف، ربما يكون من أقل صيغ التضعيف، لكن ما تحتمل مخالفته لباقي الرواة. وذلك مسلم ما ذكر هذه الرواية في صحيحه في حديث جابر. الشاهد أنك ثم بعد ذلك تخرج إلى ما إلى الصفا، تقول: نبدأ بما بدأ الله به، أو تذهب إلى الصفا. انظر في الصفا السعي بين الصفا والمروة، كما هو معروف سعي هاجر رضي الله عنها. تتذكر هذه القصة: امرأة وحيدة تركها إبراهيم مع ابنها إسماعيل، قالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ صحراء موحشة، ما في إنسان ولا حيوان ولا شيء. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر، شوف اليقين. ولما نفد الطعام وجف اللبن، إبراهيم يتلوى، إسماعيل يتلوى من الجوع، وهي امرأة وحيدة، صعدت جبل الصفا تبحث عن الماء، ثم مشت، ثم جرت، كان هذا وادي بين العلم الأخضرين، وهكذا إلى المروة سبعة أشواط تبحث عن الماء. وجاء جبريل وضرب بعقبه أو بجناحه الأرض، فتفجرت زمزم. وكشف الله كربتها. تخيل هذه المرأة لما كانت تسعى كيف كان قلبها، كيف كان قلبها الإخوة. تخيل هذه المرأة في صحراء ولدها يموت أمامها، كانت تسعى وهي مضطرة مفتقرة متذللة موقنة بفرج الله، لأن قالت إذن لا يضيعنا. هكذا تسعى أنت بين الصفا والمروة بهذا القلب. تأمل كيف امرأة تبحث عن الماء، لكن لما كانت هذه الصورة من أعلى صور التوحيد والتوكل على الله واليقين بالله، جعل الله تعالى هذا العمل من أركان الحج والعمرة. فهذا السعي بالنسبة للمفرد، والقارن يعتبر إيش؟ المفرد سعي إيش؟ الحج، والقارن سعي الحج والعمرة، والمتمتع سعي العمرة فقط. الطواف الذي قبل ذلك بالنسبة للمفرد طواف القدوم مستحب، لو ترك ما عليه شيء، لكن إذا ترك طواف القدوم ما يجوز أن يسعى، يأخر السعي ليوم العيد. والقارن نفس الشيء، طواف بالنسبة له أول شيء طواف القدوم، لو تركه ما عليه شيء، لكن ما يجوز أن يسعى سعي مفردا. وإذا طاف القارن وسعى يكون السعي كما عرفنا سعي الحج والعمرة. المتمتع تكون هذه عمرة، طواف وسعي العمرة فقط. ثم بعد ذلك يأتي اليوم الثامن. طبعا المتمتع يقصر شعره. يأتي اليوم الثامن، يوم ماذا؟ التروية. هذا الاسم في حد ذاته يبعث في نفسك شكر نعمة الله تعالى. لأنه لماذا سموه يوم التروية؟ كانت تلك البقاع ما فيها ماء، فكانوا يجلبون الماء ويروون الإبل الماء ويرتوون بالماء، فسمي يوم التروية. أما اليوم الحمد لله الله أنعم علينا بنعمة التي لا تحصى، الحمد لله يوجد الخيام وكل مرافق الحياة موجودة هناك الحمد لله، فتشكر الله تعالى. يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الأبطح إلى ميناء عشية التروية كما جاء في البخاري، يعني بعد الظهر، خرج بعد الظهر. طبعا الآن كثير من الحملات تخرج الضحى لأنه ممكن يعني هذا الذي يتيسر لهم، وبعض الحملات تؤخر. المهم السنة أنك تصلي الظهر هناك، وربما بعض الحملات للأسف قد تفوت بعض هذه السنن، لكن هي في الحقيقة مرات تكون هناك ظروف. المهم هذا أمر مستحب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع، يعني الفجر من يوم التاسع في ميناء قصرا بدون جمع. إذا يوم التروية ما عندك شيء، جالس الخيمة وتصلي بس. وذلك للأسف لإخوة بعض الحجاج يشوف الأمر ما في شيء، جينا وجلسنا وحطينا أغراضنا وصلينا وخلاص. لكن الذي يعيش بقلبه في هذه الحقائق والتأملات يختلف هذا اليوم عنده تماما. كيف؟ لأن اليوم الذي بعده هو يوم ماذا؟ يوم عرفة، وهو الحج، الحج عرفة، وهو يوم الموعد العظيم مع رب العالمين. تخيل هذا يوم قبله مباشرة. تخيل لو أنك عندك موعد مع ملك، مع الحاكم، حاكم البلد حفظه الله، فجئت قبل الموعد بثلاث ساعات خمس ساعات، أدخلوك غرفة، قالوا لك انتظر في هذه الغرفة إلى أن يأتي الموعد خمس ساعات استريح فيها، كيف يكون حالك؟ بتجهز، كان يقول إيش أنا أريد، كيف بخاطب الملك، صح؟ كيف بخاطبه؟ تغلق كل، خلاص ما في مجال نتصل لأحد، تغلق كل الاتصالات، صح؟ وتحاسب نفسك كيف يا ترى، كيف شو بيقول لي الملك، وكيف بكلمه، ويا ترى هل سيعطيني ولا لا، لازم أجهز نفسي، هو إيش الذي يعجبه مني أنا، وتكون مطيب ومتعطر ومسوي كل شيء يحبه الملك. سبحان الله، كأن ميناء الإخوة محل انتظار الملك قبل الوفاد عليه والقرب منه. يختلف تماما قلب الحاج إذا استشعر هذا الأمر. تجده في منى مقبل على نفسه، ما يكلم فلان وفلان تعال زور فلان، ترى فلان جاء أيضا حج تعال زوره، لا أبدا، ليس هذا محل زيارات ومحل يجلس في خيمته ويلبي 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 تلبية العبد الخائف الوجل غدا اللقاء، تلبية العبد المشتاق المحب، يكرر التلبية يكرر التلبية وتدمع عينه ويخشع قلبه ما يعرف أحدا، يكرر يكرر التلبية ويدعو الله ويكبر الله. هذه الأيام أيام عظيمة، أيام العشر من ذي الحجة، ثم طلع فجر عرفة، يصلي الفجر بعرفة، ثم بعد طلوع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة. طبعا نزل بنمرة، تعرفون الآن هذا مسجد نمرة، مقدمة المسجد خارج حدود عرفة نمرة، هذا المكان قبل عرفة نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ضربت له خيمة واستراح فيها لعله يتقوى على العبادة والدعاء يوم عرفة. ما يتيسر هذا، لكن يدخل حجاج عرفة. الشيء العجيب في عرفة، دائما أسأل هذا السؤال، كيف ترتيب البقاع هناك؟ عرفة ثم ماذا؟ مزدلفة ثم منى ثم البيت الكعبة. منى من الحرم صح؟ مزدلفة من الحرم، آخر حد الحرم مزدلفة، عرفة خارج حدود الحرم. كيف الموقف الأعظم في الحج خارج الحرم؟ ما السر؟ نعم، الآن شوف كيف المفروض، يعني معقول واحد بيفكر بعقله بيقول المفروض عرفة تكون في الحرم، وأعظم موقف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج وعرفة، كيف تكون خارج حدود الحرم؟ بتقول هذا السؤال فيه تكلف، ليش أنت تتكلف؟ هذا السؤال إخوة دار في قلب سفيان الثوري رحمه الله، كما جاء في كتاب الطيوريات أن سفيان الثوري، وجاء نحوه في شعب الإيمان البيهقي عن علي رضي الله عنه، أن سفيان الثوري جاء إلى جعفر الصادق لما كان في الحج في الأبطح، جاء سلم عليه وقال يا ابن رسول الله ما بال الموقف من وراء الحرم؟ شوف كيف السلف كانوا يتفكرون، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ حد عنده جواب؟ أحسنت، الله أكبر. فقال رحمه الله، قال الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف بابه. شوف كيف التشكيلة، تخطيط هذه المساحات والبقاع المباركة، بس تفهم هذا الشيء يختلف حجك تماما. ثلاث كلمات تفتح للحاج سرا عظيما في الحج. أنا أذكر واحد من الحجاج، تكلمنا كذا في تمولات في الحج، كنا هناك في مكة، فذكرت هذا الأثر، فقال والله يا شيخ أنا أول مرة أحج حجة أخرى غير الحجات اللي كنت أحجها من قبل. قال أنت سويت لنا في الحج، جاب شيء، أنا ما أدري هالكاميرات إيش يسمون التصوير هذا، هذا هو تعرف العوام يقولون كلمات عجيبة يسمونها التصوير هذا بانوراما، وقال هذه الكلمة أنا أعرف أن أشوفها في الهدف. لما يصور لك هكذا عرفت سريع، التصوير السريع هذا اللي قال الآن صورت الحج، إيش معنى الحج حقا بالفعل؟ يعني الآن تخيل ما أجمل هذه الزيارة الإيمانية، الكعبة بيته، وبيت الملك يكون له إيش مثل ماذا؟ مثل حرم، ما حد يعني يأتيه إلا معظما. ثم الباب، قال الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف بابه. قال فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون وقفوا عند الباب يتبرعون. قال فإذا رأى طول تبرعهم وبكائهم فتح لهم، أذن لهم بالدخول، يزدلفون يقتربون، لأنه شوف مزدلفة يقترب، لأنه دخل حرم الله فاقترب من الله واقترب من بيت الله. ثم أوقفهم وقوفا ثانيا، فلما رأى طول بكائهم وتضرعهم أذن لهم بتقريب القرابين، وضع التفث، وزيارة بيته. هذا الحج. فانظر الآن، تخيل الآن مشهد عرفة، الواحد يقف بعرفة وهو يستشعر هذه المعاني في دعائه، وهو قائم بعرفة كأنك واقف على عتبة باب الملك، تشعر في قلبك بانكسار، افتقار، لك أنت العبد الذليل، لسان حالك يقول يا رب عبدك ببابك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، تشعر حقا بكمال الذل والافتقار والانكسار لله. تخيل مسكين يطرق الباب، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب، هل ترى صورة من صور الذل والافتقار في الحج أعظم من هذه الصورة؟ أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وما في ركن الإخوة يفوت الحج بفواته إلا الوقوف بعرفة، لأنه هو الركن المؤقت الوحيد في الحج. يعني شوف كل أركان الحج ممكن تداركها، واحد ما طاف طواف الإفاضة ممكن يطوف، حتى قال العلماء لو طاف في شهر محرم طواف صحيح، اختلفوا بس إيش في الدم، لكن طواف صحيح وحج صحيح. الحج ما يفوت إلا بإيش؟ بعرفة. إذا فات الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم العيد، عيد الأضحى، وأنت ما جيت عرفة، خلاص أنت لست من الحجيج، إن خلاص الباب ما يفتح، باب يفتح في ذلك اليوم وليلة العيد بس. تأمل، ولهذا تأمل في هذا الموقف العظيم، أعظم ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر شيء تقوله هذه الشهادة، شهادة التوحيد. ثم الإخوة، ترى هي دعاء في نفسها دعاء، لأن هذا دعاء ثناء على الله جل وعلا. ثم تكثر من الدعاء، لأن بعض الناس يقول طيب الآن إيش أنا أسوي في عرفة؟ هل أقول لا إله إلا الله شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أكثر، ولا أدعو أكثر، ولا أكبر هذا أيام تكبير، ولا ألبي أكثر؟ قل لا، أول شيء وأكثر شيء تلهج به لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وبين أن هذا هو خير الدعاء في عرفة. حتى جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، كان أحد أصحابه بجانبه، قال كنت بجانب ابن عمر في الحج في عرفة، قال فما سمعته يزيد على قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، شوف كيف، لكن يقولها بقلب حاضر خاشع لله. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في عرفات ينزل على قلوب الحجيج من الأنوار واللطائف ما لا يعبر اللسان عنه، لأنه كما ثبت في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. تستشعر أنت في عرفة أن الله قريب، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، وهذا النزول لا مثيل له في أيام الدنيا كلها، نزول في الثلث الأخير من الليل، ثلث الليل فقط، لكن تخيل هذا النزول من الظهر إلى المغرب. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. تخيل حالك في عرفة وأنت كأنك تسمع كلام الله والله يبشرك بمغفرته، كيف يكون قلبك؟ ولهذا بعض السلف كان يقول إن استطعت أن تخلو بنفسك في عرفة فافعل، حتى تتذوق حلاوة الأنس بالله وذكر الله، ثم مع لا إله الله ولا شريك له تكثر من الدعاء، وخاصة الدعاء بالعتق من النار، أن الله يعتق عباده من النار، ثم تخلط هذا بتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد، وتخلطه بالتلبية. وإن وعد ممكن واحد يصاب بشيء من الملل والكسل فيقرأ شيء من القرآن ذكر قلبه بآيات يخشع بها لا بأس، لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته عند الجبل الذي يقال عن جبل الرحمة تسمية العامة جبل إلال، هو في وسط عرفة، وقف أسفل الجبل وقام على ناقته يدعو رافعا يديه منكسرا مخبتا لله، سقط خطام الناقة ورفع يدا وتناول الخطام باليد الأخرى اليد اليسرى، شوف كيف كأنه ما يضيع ولا دقيقة في غير الدعاء. وهكذا تدعو الله تعالى كل عبد المسكين الفقير الواقف عند عتبة الباب، فإذا غربت الشمس كأن الله يقول ادخل حرمي، يفتح لك الباب وتدخل حرم الله. تدخل ماذا بعد عرفة؟ ماذا تأتي؟ مزدلفة، شوف كيف ما أجمل اسمها، مزدلفة من ماذا؟ الازدلاف وماذا؟ الاقتراب، لأنك دخلت حرم الله. لكن انظر إلى رحمة الله، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنت تلبي وأنت تسير لمزدلفة تلبي، وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة، صلى المغرب والعشاء واضطجع حتى طلع الفجر، شوف كيف رحمة الله، كأنه لما فتح لك الباب ودخلت حرم الله والله تعالى رأى طول بكائك وتضرعك ودعائك في عرفة، يقول لك يا عبدي استرح بعد طول الدعاء، أنت دخلت حرمي استرح خلاص. فالتقرب إلى الله في تلك الليلة بأنك تعطي جسمك الراحة تنام، يعني هذا أنك ما تصلي الوتر وكذا، تصلي صلاة الوتر وما جاءك نوم والله صلي الليل، صلي المهم تقرب إلى الله بما يصلح قلبك، لكن أفضل شيء تنام حتى تقوى لأعمال يوم العيد. اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفجر، ثم قام صلى الفجر، ثم وقف وقوفا ثانيا بالمزدلفة، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، شوف كيف الآن، ودعا الله وكبره وحمده وهلله حتى أسفر جدا كما عرفنا مخالفة المشركين، ثم بعد ذلك قبل طلوع الشمس أفاض إلى منى. لكن تأمل هذا الوقوف الثاني في مزدلفة، شوف كيف الآن، مثل ما قيل إذا فرش لك البساط فاحذر من الانبساط كما في المثل، يعني الآن أنت ما شاء الله عند قبل عند عتبة الباب يا رب يا رب يا رب، طيب الآن فتح لك الباب خلاص نسيت ربك؟ لا، فكان من تمام الأدب في العبودية لله أنك تقوم قياما ثانيا في المزدلفة، تقف وقوفا ثانيا بالمزدلفة بعد الوقوف الأول بعرفة، من كمال إظهار افتقارك إلى ربك، ليس حالك مثل حال العبد اللي ما عنده أدب خلاص فتح لي قال خلاص فتح لي ونسي ربه ونسي دعاء ونسي تضرع، لا، يقف ويتضرع لله تضرع الثاني في المزدلفة. لهذا الإخوة هذا الدعاء هذا الموقف الثاني كثير من الحجاج لا يلقي له بالا، كثير منهم يتعجل، ما عليه التعجل يجوز ورخصة، لكن حتى المتعجل من السنة أن يدعو الله تعالى ويقف في المزدلفة ليلا ثم بعد ذلك يتعجل، كما ثبت عن ابن عمر إذا عجل دفع بضعفة أهله. طيب ثم تأملوا في جمال أعمال يوم العيد، الآن تضرعت لله تعالى وأنت في حرمه، ثم تبدأ الآن أنت تريد ماذا؟ تريد ماذا أصلا؟ البيت، هذا مقصودك. أول ما تبدأ أعمال يوم العيد كم؟ أربعة مجموعة في كلمة رنحط، حتى ما تشوش. رن حط على الترتيب، راء رمي، ناء نحر، حاء حلق، طاء طواف. ويجوز تقديم التأخير كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، شوف كيف. فإذا قرأت القرآن فاستعد بلمش طرجي، كأنك تزيل العائق من طريقك إلى ربك، كأن الرمي في فاتحة أعمال يوم العيد كاستعاذة عملية، لأن هذه الأماكن الثلاثة ظهر فيها الشيطان، فرماه إبراهيم بالحصيات. الله أكبر الله أكبر، تستشعر معاداتك للشيطان. إذن أزلت هذا العائق الأول، عائق الشيطان، ثم النحر. والنحر كأنه ماذا؟ كأنه نحر لنفسك، الأمارة بالسوء تقديم لمحبة ربك على مرادات نفسك ومحبوبات نفسك. ما الدليل؟ أصل النسك. أصل النسك ماذا؟ ها؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إذن لماذا أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده؟ شوف كيف، إن هذا لهو البلاء العظيم المبين. إبراهيم رزق الولد عن كبر، وهو فلدت كبده وثمرت فؤاده، ولما بلغ معه السعي تمل، آن للقلب أن يتعلق ولو تعلقا يسيرا إيش بالولد. فجاء نحر الولد حتى يقدم محبة الله على محبة ولده. شوف كيف المسألة ترجع إلى المحبة وتقديم محبة الله على محبوبات النفس. وهذا المعنى أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله. فانظر كيف إزالة العوائق، أزلت عائق الشيطان وعائق النفس الأمارة بالسوء ومحبوبات نفسك، خلاص أصبحت متجردا لله، أزلت كل العوائق. قبل أن تفد إلى بيت تتزين بزينة الذل لله، المسجون إيش يفعلون به؟ يحلقون رأسه، صح؟ إظهارا لذله. فكذلك تتزين بحلق رأسك. الحلق أبلغ من التقصير، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالرحمة والمغفرة، والمقصرين بدعوة واحدة، لأن الحلق فيه إظهار تمام التذلل والخضوع لله. فتستشعر كمال تذللك لله. ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، لبس لباسه، اغتسل، لبس لباسه وتطيب، ثم تأمل ما بقي الآن إلا أن تفد على ربك عند بيته. ولذلك طواف الإفاضة يسمى طواف إيش؟ طواف الزيارة، وهو مقصود الحج الأعظم. حتى قال ابن القيم رحمه الله طواف الزيارة الذي والإفاضة كالسجود في الصلاة، وما قبله مقدمات وما بعده تتمات، هو المقصود الأعظم. وقفت عند الباب وتقربت وأزلت الموانع وتزينت، الآن تفت إلى ربك. فاحرص على هذا الطواف أن تكون فيه خاشعا متذللا لله جل وعلا. والفرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم إيش؟ ركن. أما طواف القدوم مستحب عند الجمهور، فأبو مالكي يكون واجبا. وأما المتمتع الأول طواف عمره، وهذا طواف الحج. وأيضا طواف القدوم ليس فيه، طواف القدوم فيه إيش؟ الطباع ورمل. أما طواف الإفاضة ليس فيه الطباع ولا رمل. تطوف وتستشعر كمال قربك من الله وأنسك بالله. حتى ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف الإخوة، فكلمه رجل عروة فلم يلتفت إليه، ثم قال له كأنه وجد عروة في نفسه، فقال له يا بني أو يا أخي إن إذا كنا في الطواف إن نتخايل الله بين أعيننا. الله أكبر. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد طواف الإفاضة طبعا المتمتع عليه سعي، أما المفرد والقارن إذا سعيا من قبل ليس عليهما سعي، أما إذا أخر السعي يكون يسعى بعد طواف الإفاضة. ثم يجلس الحاج في منى يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أو ثلاثة أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، يوم التشريق. وما أجمل تأمل قبل أن تنصرف، كأن الملك يقول لك ماذا قبل الوداع؟ الآن ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذه قال أيام أكل وشرب، يعني ما يجوز لك أن تصومها إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، كرام الضيف. نعم، لذلك سئل علي رضي الله عنه، قيل له: ما بال الحاج أو كذا لا يصوم منعا من صيام هذه الأيام؟ فقال: هم زوار الله جل وعلا، ما يليق أن تعرض عن ضيافة الملك، فما يجوزك أن تصومها لأنك في ضيافة الرحمن. مثل التشهد الأخير في الصلاة، فكذلك تجلس، انظر إلى الشعور في قلبك لما تستشعر أنك في هذه الأيام أنت في ضيافة الرحمن، كيف يكون يعني قلبك وأنت في منى تستشعر أنك ضيف عند الله، عند الكريم الرحمن؟ أتظن أن الله لا يعطيك ما تريد، وأن الله يخيب رجائك، وأن الله يرد سؤلك؟ أبدا، يعني تشعر أنك قريب من الله، وأن دعائك مقبول عند الله تعالى برحمته. وذلك تأمل في هذه الأيام ماذا تفعل: ترمي الجمرات الثلاث، وأيضا هذا هنا موضعه في غاية المناسبة، لأن الآن إخوة الشيطان يتربص بالحاج بعد هذه الرحلة العظيمة المباركة في الأجور والحسنات. الشيطان يتربص، يريد أن يدخل عليك حتى يضيع ما كسبته، ما فزت به من الحسنات والإيمان والدرجات العالية عند الله. فكأنك تجلس جلسة ماذا؟ جلسة المرابط على الثغور حتى ما يدخل عليك الشيطان. فبداية أعمال يوم العيد بالرمي، وختامها أيضا بالرمي. لكن تأمل، يوم العيد ترمي جمرة العقبة الكبرى فقط، لأن اليوم هذا ليس يوم انشغال بالعدو، هو يوم وفادة على الله، يكفي واحدة وتنصرف. لكن في نهاية المطاف، في نهاية الرحلة، ترمي الجمرات الثلاث، لأن الآن يتأكد الأمر في ملازمة الثغر حتى ما يدخل عليك الشيطان، والله أعلم. ولذلك هذا يشبه خاتمة القرآن بسورة الناس، بعد أن قرأ قارئ القرآن كم فاز من الحسنات والإيمان حتى ما يضيع عليك هذا الخير ويأتي الشيطان، تختم قراءتك القرآن بسورة الناس التي هي استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله. وهكذا ثم بعد يعني هذه الضيافة الكريمة، وأنت في منى تذكر الله وتلهج بذكره وتكبيره ودعائه عند الجمرات، كما تعرفون الإخوة الرمي ترمي الجمرة الأولى من أي جهة، ثم تتقدم أمامها وتدعو الله دعاء طويلا، ثم ترمي الجمرة الثانية من أي جهة، ثم تتقدم إلى الأمام عن اليسار هنا فتدعو الله مستقبل القبلة، ثم ترمي الجمرة الثالثة من هذه الجهة، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك. ويجوز رميها من أي جهة، لكن هذه الجهة الجهة المستحبة، وليس بعدها دعاء. ثم قبل أن تنصرف إلى بلدك تطوف طواف الوداع، المودع المشتاق لربه الذي لا يملك أن يغادر هذا البيت، لكن هكذا كل شيء ينتهي. لكن تأمل، ذكر الله تعالى لا ينتهي، ويبقى ذكرك لله، تبقى يعني هذا الحج حقا يعني انطلاقة للإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك بالفعل تشعر يعني أن رحلة حقيقية إلى الملك جل وعلا، إلى الكريم عند بيته الحرام، زيارة ما أروعها وما أجملها من زيارة. فالذي يعيش الحج بهذه التأملات فيرجى أن يكون حجه حجا مبرورا، و يعني يكتب له الأجر العظيم أن يعيش يحج بقلبه مع بدنه، والقلب لا يأتي به إلا الله. فاسأل الله تعالى دائما أن يحضر قلبك عند هذه المناسك وأن يجعلك فيها من الخاشعين. والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.